بسم الله الرحمن الرحيم.
صدى التقوى بالرياض تقدم
المواقف بين الحقائق والعواطف.
الموضوع هذا يا اخوان موضوع حساس، لان كثيرا من الناس اليوم الشباب يخالفون الحق لاجل العاطفه.
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
يعني ليست القضية لأنه لا يوجد عاطفة، لكن لا يصح أن العاطفة تحول بيننا وبين تطبيق الشرع.
المواقف،
فأنت ترى أنه في حال العداوة وفي حال المحبة يريدك أن تعدل، فلا تأخذك العداوة ولا المحبة فيطيش الميزان ويخالف الإنسان الشرعي.
بين الحقائق
كذلك القناعات الفكرية لا تكفي دائما إذا ما أضيف إليها مقدار من العاطفة، ما تحرك القلوب.
والعواطف،
إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
المواقف بين الحقائق والعواطف،
لماذا تبنى المواقف على الحقائق وليس على العواطف؟
لماذا؟
لأن الحقائق ثابتة والعواطف تتغير. الحقائق عليها أدلة، العواطف تتأثر بالزمان والمكان والأحوال. اليوم تحبه غدا تبغضه، اليوم تنجذب إليه غدا تعرض عنه. طيب هل معنى هذا أن العاطفة مثلا أن يجب أن نحارب العاطفة؟ العاطفة شيء سلبي مثلا مذموم؟
أبدا،
العاطفة فطرة خلقة. الإنسان عقل يفكر وعاطفة تؤثر، وهي جزء من طبيعة الإنسان، ولو كان الإنسان بغير عاطفة صار جثة هامدة.
المواقف بين الحقائق والعواطف،
هل الشخصية القوية فاقدة للعاطفة؟ يعني هل يلزم إذا كان واحد قوي في الحق أن تكون عاطفة ضعيفة؟ الجواب لا. إذا استغلت العواطف في نشر البدع والتباكي على مظالم آل البيت، وقضية محبة النبي عليه الصلاة والسلام استغلها الصوفية بقصائدهم وغيرها لإدخال الانحراف على الأمة. كم استغلت قضية فلسطين ودغدغة عواطف المسلمين من قبل زعماء الشرك في العالم العربي؟
المواقف،
فبعض الناس يبكون في المواعظ بس ما في عمل. فالعاطفة جوفاء.
بين الحقائق والعواطف،
الجذع حنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الجذع فيه حنين لما فقد من الذكر، ما هو عاطفة جياشة بدون علم، لا 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 لا، فقد من الذكر فحن الجذع حتى صار له صوت كصوت العشار الناقة التي لا عشرة أشهر.
المواقف بين الحقائق والعواطف،
محاضرة للشيخ محمد صالح النجد.
الحمد لله وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من القضايا الملحة التي ينبغي علينا أن نعتني بها علما وعملا نظرا وتطبيقا قولا وفعلا أن تنضبط أحاسيسنا وعواطفنا بالشرع المطهر، وأن تكون انفعالاتنا ومشاعرنا مقيدة بالكتاب والسنة. ولما قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، عرفنا أنه لا بد للمسلم من الانضباط بالشرع ولا تجنح به العداوة أو العاطفة، لا العداوة ولا المحبة، لأنه قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وهذه محبة. قد تجنح المحبة بالإنسان فلا يعدل، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وهذه عداوة. فأنت ترى أنه في حال العداوة وفي حال المحبة يريدك أن تعدل، فلا تأخذك العداوة ولا المحبة فيطيش الميزان و يخالف الإنسان الشرع. لا شك أن الله عز وجل جعل فينا عاطفة وغريزة ومشاعر فياضة وأحاسيس مرهفة، لكن هذه لكي تستعمل على وجهها الصحيح. فأنت ترى أنه لا يمكن أن يعاشر الإنسان أولاده أو أهله بدون عاطفة، ولكن في ذات الوقت يجب أن يكون هنالك توازن بين الحقائق والعواطف. اليوم ربما تجنح بنا العاطفة فنجور ونظلم أو لا نعدل في الحكم بسبب أن الطرف هذا هو صاحب لنا والطرف الآخر بيننا وبينه عداوة، وهذا غير صحيح. لابد أن يكون هنالك موقف سليم قائم على الشرع، وأن يكون العقل مرشدا والعاطفة منضبطة. والحقائق وأهمية بناء المواقف عليها مهم جدا في غمرة الأحداث التي تحصل اليوم. وكون المسلم ينطلق في مواقفه وأفعاله وأقواله من أصول ثابتة ومن أدلة شرعية تمنعه من الجور والانحراف في الحكم على الأشخاص أو المواقف أو تفسير هذه المواقف في غاية الأهمية. والله عز وجل قال للصحابة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر رضي الله عنه لما سمع بخبر موت النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. عمر بنى موقفه على عاطفة جياشة في ذلك الوقت، لكن الصديق لما جاء كشف عن النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف، ينادي عمر على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ: إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون، رواه البخاري. كأن الآية نزلت للتو. أحيانا تأتي مواقف عاطفية لكن لا يمكن الاستجابة لمقتضاها لأنها تخالف الشرع. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، رواه البخاري. قال ابن حجر: أشارت فاطمة بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك، لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له. وسكت أنس عن جوابها رعاية لها، ولسان حاله يقول، هذا كلام ابن حجر: لم تطب أنفسنا بذلك إلا أن قهرناها على فعله امتثالا لأمره. يعني ما طابت، ما كنا يعني فرحانين نحن ندفن ونهيل التراب عليه، لكن هو أمرنا بالدفن، فلا بد من الدفن ولا بد أن نهيل التراب. يعني يبقى الميت مثلا في البيت بلا دفن لأن العاطفة تقول أبقوه عندكم مثلا، أو أن العاطفة تأبى أن يهال التراب عليه؟ لا، سنخالف عواطفنا ونهيل التراب على الميت ولو كانت المسألة هذه ما مضايقة بالنسبة لنا، لكن هذا الشرع جاء بالدفن ولا بد من الدفن. لم تقف عاطفة خليل الرحمن تجاه ابنه عائقا من تنفيذ أمر الله. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. العاطفة كانت تقتضي من إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه، لكن الشرع يمنع هذا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. عاطفة نوح عليه السلام كانت تقتضي حكما آخر على الولد. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وسأل ربه بعد ذلك: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي. هذا كلام عاطفي طبيعي، والأبوة مشاعر، لكن كان الجواب الإلهي حاسما. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا كانت النتيجة؟ أن نوح عليه السلام رجع، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هل كان سهلا على أم موسى أن ترمي ولدها في النهر؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لكن هذا امتثال أمر الله، ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الناس في حد الزنا ربما يتعاطفون مع الزاني، يعني غلبته نفسه وكذا وما يعني شهوة قوية وتعارف المغريات الآن. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما يجوز في الحد الشرعي أن نجعل الحد صوريا شكليا أو ما ننفذ مثلا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني ليست القضية لأنه لا يوجد عاطفة، لكن لا يصح أن العاطفة تحول بيننا وبين تطبيق الشرع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حاسما، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال يعني مسألة تطبيق الحدود، كان هناك موقف مع الملك الأشرف الأيوبي رحمه الله، قال مات مملوك من مماليكي وترك ولدا ليس في الناس بتلك البلاد أحسن شبابا ولا أحلى شكلا منه، فأحببته وقربته لهذا الولد، فاتفق أن هذا الولد عدى على إنسان فضربه حتى قتله. الشاب هذا اعتدى وقتل. طبعا أول شيء هذا ابن المملوك السابق، شاب في ريعان الشباب، غضا طريا حسن الشكل. قال فاشتكى إلي أولياء المقتول، يقول ملك الأشرف الأيوبي هذا الشاب قتل، فجاء أولياء المقتول قالوا حقنا. قلت أثبتوا أنه قتل، فأثبتوا، فحاجفت عنه مماليكي وأرادوا إرضاءهم ب10 ديات فلم يقبلوا، يعني بلاش قصاص خذوا 10 ديات، رفض، ووقفوا لي في الطريق لأنه هذا الآن إمام المسلمين، وقالوا قد أثبتنا أنه قتله، فقلت خذوه، فتسلموا فقتلوه قصاص. ولو طلبوا مني ملكي فداء له لدفعته إليهم، ولكن استحييت من الله أن أعارض شرعه بحظ نفسي. موقف كعب بن مالك رضي الله عنه، كان في عاطفة قوية جدا، مقاطعة 40، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدت فسكت، فعدت له فنشدت فقال الله ورسوله أعلم. خلص يا تعليمات واضحة بالمقاطعة، العاطفة تقتضي أن ابن العم هذا يتفاعل مع ابن عمه يتكلم معه، لكن لم يكن من تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. قال كعب ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. متفق عليه. موقف سعد بن أبي وقاص مع أمه لما طلبت منه الردة، وقالت في مكة أم سعد حلفت بالله أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، وقالت له زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا أن تكفر بمحمد. قال فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد. هذا ترى الآن يعني ضغط عاطفي رهيب، يعني أمه تمتنع عن الطعام، ممكن تموت من الإضراب عن الطعام، لكنها تريده على شيء حرام. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد. ليس سهلا على الإنسان أن تدعو أمه عليه، هو كان هو على الحق وهي على الباطل. طيب وماذا يفعل؟ يستجيب يعني لضغوط أمه؟ في ناس ترى يستجيبون للضغوط العاطفية. فأنزل الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، رواه مسلم. الموضوع هذا يا أخوان موضوع حساس، لأن كثيرا من الناس اليوم الشباب يخالفون الحق لأجل العاطفة. لماذا تبنى المواقف على الحقائق وليس على العواطف؟ المواقف ما تبنى على العواطف، تبنى على الحقائق، لأن الحقائق ثابتة والعواطف تتغير. الحقائق عليها أدلة، العواطف تتأثر بالزمان والمكان والأحوال. اليوم تحبه غدا تبغضه، اليوم تنجذب إليه غدا تعرض عنه، في تقلبات في العواطف. لكن إذا بنينا المواقف على الأدلة لن نندم ولن ننحرف. مشكلتنا في كثير من الأحيان أننا ننساق وراء عواطفنا، والعاطفة مجهولة، لا يعرف كنهها ولا يعرف تقديرها، وضبطها صعب جدا، لا خطام ولا زمام، والعاطفة لا تعطي حكما دقيقا. ونلاحظ أن الشرع راعى المسألة هذه، فمثلا عدم جواز تولية المرأة الولايات العامة، مثلا القضاء، المرأة ما تتولى القضاء في الفقه الإسلامي. ليش؟ ممنوعة من زيارة المقابر مثلا، لماذا؟ الطلاق ليس بيد المرأة، لماذا؟ لكن الحضانة للمرأة، لماذا؟ لأن أخبر وأبصر وأقدر وأصبر، أقدر وأخبر وأبصر وأصبر. الولد يحتاج إلى أمه، هذه المدة الزمنية تحديدا يحتاج إلى عاطفة أمه، ولذلك الحضانة تقدم فيها الأم. لماذا لا تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه؟ وما يجوز في المحكمة أن تؤخذ شهادة المرأة لزوجها والزوج ما يجوز يشهد لزوجته، لأنه قد تجنح به العاطفة والمحبة فيجور ويشهد بالزور. لماذا جعلت ولاية النكاح بيد الرجل؟ لأن المرأة عاطفية قد تنخدع بالظاهر، قد تنخدع بأسلوب الخاطب، ويكون خاطب هذا ما يصلح. وليس معنى ذلك أن كل رجل أفهم من كل امرأة، لا، لكن الشرع يبنى على الغالب، الشرع يبنى على الغالب. ولقد يوجد بعض النساء أعقل من أزواجهم ممكن، وأحسن في الحسن والمواقف، في رجال عاطفيين جدا ممكن يخلي الولد يرتكب منكرات ومحرمات، والولد يصر على الأب جيب لي جيب لي شيء فيه منكر. طيب هل معنى هذا أن العاطفة مثلا أننا يجب أن نحارب العاطفة؟ العاطفة شيء سلبي مثلا مذموم؟ أبدا، العاطفة فطرة خلقة، الإنسان عقل يفكر وعاطفة تؤثر، وهي جزء من طبيعة الإنسان، ولو كان الإنسان بغير عاطفة صار جثة هامدة. الإنسان كتلة من المشاعر، في حنان، في عطف، في حب، في بغض، في كره، فيه تعلق. ولذلك العواطف الهوجاء التي تخالف الشرع هي المذمومة، وكثير من الآيات القرآنية تخاطب العاطفة في الإنسان. في قصة يوسف عليه السلام مواقف كثيرة، وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من حزن فهو كظيم، وفي حوار مع أبنائه قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فعمر رضي الله عنه لما قرأ الآية هذه سمع نشيج من وراء الصفوف. في أشياء لا بد منها، العاطفة لا بد منها، ما تصلح الحياة إلا بمقدار من العاطفة. أهمية العاطفة تكمن في قوة تأثيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يعني لا بد من مشاعر غضب مثلا. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة يوما بعد صلاة الغداء، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ ففي قدر من العاطفة لا بد من في الموعظة، حتى ما تصير الموعظة يعني متحجرة أو لا تدخل إلى القلب. كذلك العاطفة تقود إلى البذل والتضحية. وأنس بن النضر قال: واهن لريح الجنة أجده دون أحد فقاتل حتى قتل، فريح الجنة حركه. كذلك القناعات الفكرية لا تكفي دائما إذا ما أضيف إليها مقدار من العاطفة، ما تحرك القلوب. والصحابة رضوان الله عليهم في مكة كان لهم ثبات ومع تحريك القلوب. أحيانا الشفقة تمنع الإنسان من الوقوع في المنكر، يعني يشفق على مثلا امرأة فيترك لها المال ولا يريد منها حراما. لما استولى الملك الأشرف على مدينة خراط وهي عاصمة أرمينيا قال: كنت جالسا يوما إذ دخل الخادم فقال: بالباب امرأة تستأذن، فدخلت فإذا صورة لم أرى أحسن منها، فإذا هي ابنته الملك الذي كان بخراط قبلي، فذكرت أن الحاجب قد استحوذ على قرية لها وأنها احتاجت إلى بيوت الكرى وأنها إنما تتقوت من عمل النقوش للنساء، يعني مصدر رزقها السابق راح استولوا عليه والآن ما لها إلا عمل النقوش حنة، وهذه بنت ملك. فأمرت برد ضيعتها إليها وأمرت لها بدار تسكنها وأمرتها بستر وجهها ومعها امرأة عجوز، ولما انتهت قلت: انهضي على اسم الله. فقالت العجوز: يا خوند، يا خوند لفظة تركية معناها السيد، وقابلها خاتون يعني سيدة. قالت: يا خوند إنما جاءت لتحظى بخدمتك هذه الليلة. فقلت: معاذ الله، ما هذا من شيمتي. فقامت الشابة باكية وقالت: سترك الله مثل ما سترتني. هو على عادتهم النصارى يظنون أن مثل الخدمات هذه لابد بمقابل يعني. فدعت لي وانصرفت، فقلت في نفسي: في الحلال مندوحة عن الحرام، فتزوجها. ثم قلت: لا والله، أين الحياء والكرم والمروءة؟ يعني خلاص، يعني الآن لأن جاءت فتاة صرت الآن منساقا إليها بهذه الطريقة وبهذه الدرجة لا يمكن. وامرأة نصرانية والزواج منها فيه سلبيات. ويوجد اليوم في العلاقات بين الشباب والفتيات أمثال هذا كثير، يعني أشياء عاطفية تؤدي إلى أن يميل الشاب للزواج من الفتاة مع أنه لا مصلحة شرعية في ذلك، يعني لو حكم الشرع ليست هذه المرأة المناسبة. لكن العلاقات هذه التي صارت الآن والاتصالات جعلت الاستمالة تؤدي إلى اتخاذ قرارات في الزواج غير صحيحة. قد تؤثر العواطف على مواقف الإنسان ودينه. كان أحد العباد عمران بن حطان خارجي من أهل السنة والجماعة، فتزوج امرأة من الخوارج جميلة وهو دميم. قال: يعني لعلي أن أردها إلى السنة، فارتد معها إلى المذهب الخارجي، حرفته. طيب، العاطفة قلنا أن لها فوائد، وأحيانا يستخرج الحق بالعاطفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، اختصمتا في الولد الباقي، كل واحدة معها ولدها، فالذئب أخذ أحد الولدين وراح افترسه، فتنازعتا في الولد الباقي، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، ولعله لأنه كان في يدها، والأصل أن الشيء لمن هو بيده، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. العاطفة لما جاشت كشفت عن الأم الحقيقية، وأنها مستعدة تتنازل عنه ولا يشق نصفين، تأخذ خالته ولا يشق نصفين. والحديث البخاري ومسلم. قال النووي: فاستدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه، وأما الكبرى فما كرهت ذلك، بل أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها. أحياناً العاطفة تقود إلى الإسلام. كان عمر بن الخطاب من أشد الناس، تقول ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة: من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعيري، أريد أن أتوجه، فقال إلى أين يا أم عبد الله؟ عمر ما كان أسلم، فقلت آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. فقال صاحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. فجاءني زوجي عامر بن ربيعة فأخبرت بما رأيت من رقة عمر، فقال أطمعت في إسلامي؟ قلت نعم. قال والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، لما كان يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام. لكن الموقف بعد ذلك الذي كان فيه أنه ضرب أخته، فلما طار القرط ورأى الدم رجع. يعني أحيانا العاطفة تقود إلى الحق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل بنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، أعطت كل واحدة من بنتيها تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. العاطفة هذه تقود للتضحية، تقود للتنازل والإيثار. أحيانا قدر من العاطفة مهم جدا في جمع القلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حنين لما قسم في المؤلفة قلوبهم وأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا، وهذا على 100 من الإبل وهذا على 100 من الإبل، وجد الأنصار في أنفسهم فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام، حمد الله وأثنى عليه، قال يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ورسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فأويناك، وعائلا فقيرا فأغنيناك. يعني ممكن تمنوا تقولوا هذا وثم ما تعطينا. ثم قال لهم أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم تحوزونه إلى بيوتكم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار الثوب الذي يلي الجلد، والدثار الثوب الفوقي. فكانوا يقول أنت خاصتي وأقرب الناس إلي، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله، رضينا برسول الله قسما وحظا. فهذا العاطفة هنا، استجاشة العاطفة جمعت قلوب عليه وأعادت الانقياد وأزالت ما في النفوس. والواحد إذا ما كان عنده قدر من العاطفة يكون متحجر القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى عوالي المدينة مشوار حتى يزور ابنه إبراهيم، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قد يقول قائل يعني مشوار على أساس يقبل الولد، بس الولد ما يفهم صغير. ولكن هذا الرجل الكامل، هذه طبيعة الرجل الكامل، لا بد له من قدر من العاطفة. إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه البخاري ومسلم. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. ولذلك كان يمكن الحسن والحسين من ارتحاله، ولكن ما كانت تأخذ العاطفة فيترك الولد يأكل شيئا لا يجوز له، فرأى في يد الحسن تمر من تمر الصدقة فقال كخ كخ، كلمة قال لردع الصبي، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم. فإذن العاطفة لا تمنع من حمل الولد على طاعة الله ومنعه من معصية الله أو منعه مما لا يجوز له. يعني هو عليه الصلاة والسلام رؤوف، لكن لما جاء عقبة بن أبي معيط الذي فعل وفعل وفعل في أذية الله ورسوله، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل، يقول عقبة المشرك يسترحم، من للصبية يا محمد؟ قال النار. طيب ما معنى هذا؟ وليش في موضع هذا قال النار مع أنه هو من أرحم الناس، أرحم الناس بالصبيان؟ الحديث رواه داود حديث صحيح، فكأن المشرك هذا يستعطف يقول يعني من يكفر صبياني بعدي؟ فالجواب يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون النار عبارة عن الضياع، يعني إن صلحت النار أن تكون كافلة فهي هي، وثانيهما أن الجواب من الأسلوب الحكيم أي لك النار، والمعنى اهتم بشأن نفسك وما هي لها من النار اللي أنت قادم عليها الآن بعدما نقتلك، وأما الصبية فالله كافلهم نحن سنعتني بهم، لكن أنت ما لك إلا النار. كان عليه الصلاة والسلام عطوفا، ولما رأى عائشة ماذا حصل لها من قضية الغيرة وكسر الإناء قال غارت أمكم، وحبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند عائشة ودفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت، رواه البخاري. يعني صحيح هو يحب عائشة، بس العدل عدل، لابد من العدل، دفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزور قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، سألوه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإن تذكر الموت، رواه مسلم. يعني أمه ماتت على الشرك، لأن ماتت على الشرك لا يجوز الاستغفار لها مع أن أمه. وعدد من الناس لما يأتي على هذه القضية يقبل الروايات الموضوعة في إحياء أبوي النبي عليه الصلاة والسلام وعرض الإسلام عليهما ودخولهما في الإسلام وموتهما مرة أخرى، مع أن هذه الرواية ما تصح أبدا، لكن عاطفيا بعض الناس يقول يعني إيه يمكن هذه الرواية يعني، لكن ليس بين الله وبين أحد من خلقه رحم ولا نسب خاص، هذا أمر العقيدة ما في مجاملات، ما في مجاملات. عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه، ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا فبكينا لبكائه، ثم أقبل علينا فتلقاه عمر فقال يا نبي الله ما الذي أبكاك؟ فقد أبكانا وأفزعنا، فقال إن القبر الذي رأيتموني عنده إنما هو قبر آمنة بنت وهب، وإني قد استأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي. ونزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة، فذاك الذي أبكاني، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنه يزهد في الدنيا ويذكر الآخرة، رواه ابن حبان والحاكم وله شاهد عند أحمد. في حقوق لا بد من أدائها، والعواطف يجب أن لا تمنع من أداء الحقوق أو تحول بين الإنسان وبين أداء الحقوق. وهناك موقف مؤثر جدا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، لأن أبو العاص مشرك، وكان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينزل تحريم الاستمرار في عقد النكاح بين المشرك والمسلمة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قبلها أبو العاص كان زوج زينب، وخديجة لما زوجت بنتها زينب لأبي العاص بعثت يعني أو أعطت ابنتها قلادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف القلادة، أن خديجة الأم أعطت زينب البنت القلادة بمناسبة الزواج. وأبو العاص وهو مشرك لكن كان صاحب أخلاق عالية، وفاء بالوعد. أبو العاص خرج في بدر وأسر، أهل مكة بدأوا يرسلون فداء الأسرة. زينب أرسلت القلادة التي أعطتها إياها أمها في الزواج، أرسلتها فداء لزوجها أبي العاص، لأن ما كانت تستطيع الهجرة في ذلك الوقت. القلادة كانت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص، أدخلت بنتها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم، شوف ما اتخذ القرار، ما اتخذ القرار هو مع أنه هو الإمام، قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في الإرواء. رق لها يعني زينب لغربتها ووحدتها، يعني هي الآن وحدها في مكة وزوجها أسير وما تستطيع الهجرة. فالأب يتذكر القلادة التي كانت في عنق ابنته، لما أرسلت القلادة تذكرها في عنق ابنته، وإنها هدية خديجة. لكن مع هذه العاطفة ما فرض على الصحابة أن يفكوا أسر أبي العاص، ولا أجبرهم على ذلك ولا أمرهم به، لأن لهم حقا في الغنيمة، القلادة من حق المسلمين في الغنيمة. فهو اقترح قال: لو رأيتم، يعني هذا حقكم، إذا أردتم التنازل حسن. فتلطف في عرض الأمر عليهم ولم يأمرهم بذلك، لأنه ما يمكن العاطفة تضيع الحقوق، ما يمكن نضيع الحقوق بالعاطفة. قصة بريرة ومغيث عجيبة، يعني قمة العاطفة. بريرة كانت أمة مملوكة، زوجها عبد يقال له مغيث. لما عتقت بريرة شرعا تخير الأمة إذا صارت حرة بين الاستمرار مع زوجها العبد المملوك وبين الانفصال عنه، فرغبت بالانفصال. ومغيث متعلق جدا جدا بزوجته بريرة، يقول ابن عباس: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، وفي رواية للبخاري: يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها من شدة تعلقه بها وهي اختارت الانفصال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعباس عمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لو راجعته فإنه أبو ولدك. في رواية قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، أنا لا أمر، أنا شافع واسطة خير. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. كون يعني صار المشهد مؤثر وعاطفي، والرجل يبكي ويمشي وراء الزوجة وراء بريرة ويتوسل إليها ألا تفارقه وينشدها ويبكي، ما أدى إلى إجبار المرأة على شيء، على أن تتخلى عن حقها الشرعي. حاول شفاعة. الاقتصاد في العواطف شيء جيد، وهو من المعالجات في هذا الموضوع، لا شطط ولا مبالغة. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. رواه الترمذي، وأكثر المحدثين على وقفه على علي رضي الله عنه. الدنيا تتغير والأحوال والأزمان تدور بالناس، وقد يقترب الإنسان من شخص كان مبتعدا عنه، قد يبتعد عن شخص كان قريبا منه. فلا تفرط في حبك حتى لا تحرج، ولا تفرط في بغضك كذلك. أفرطت النصارى في حب عيسى بن مريم حتى قالوا ابن الله، وأفرط الغلاة في حب علي رضي الله عنه حتى قالوا هو الله، وأبغضت اليهود عيسى حتى قذفوا أمه بالفرية، وأبغضت الخوارج عليا حتى أكفروه. وكثير من يعني قضايا المتعلقة بالفرق اليوم فيها انحراف بسبب العاطفة. من توازن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف ما حصل في صلح الحديبية، بالرغم من العداوة التي بينه وبينهم، قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. عمر يحاول، أخذته العاطفة: ألست نبي الله؟ بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ بلى. على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: إنه ربي، إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. والقصة معروفة، أبو جندل يمشي يعني في هذا الوضع الذي فيه يرسف في قيوده، يعني جاء ألقى بنفسه أمام المسلمين، أخوهم هرب من مكة بعد عناء، ويجي سهيل بن عمرو يقول له: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده لي حسب شروط الحديبية. طيب أبو جندل يستصرخ المسلمين: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. يعني الموقف الآن عاطفيا يقتضي أنه يقبل ولا يسلم بالقوة، يعني يمنع أبوه من استلامه. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفذ الاتفاقية، لأن العهد لا بد من الوفاء به حتى لو مع كفار، وأوفوا بالعهد. هل الشخصية القوية فاقدة للعاطفة؟ يعني هل يلزم إذا كان واحد قوي في الحق أن تكون عاطفة ضعيفة؟ الجواب لا. ونأخذ مثال عمر رضي الله عنه، يعني عمر بالدرة ومواقفه المشهودة والحسم الذي كان عنده، وما تأخذ في الله لومة لائم، ويقول ابن عباس: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. لكن مع ذلك المواقف التي تنبع بالعاطفة كثيرة. قال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة، فلاح لنا بيت شعر فقصدنا، فإذا امرأة تمخض وتبكي، يعني نزل بها الطلق الولادة، فسأل عمر عن حالها، قالت: أنا امرأة عربية وليس عندي شيء، يعني أعرابية بدوية من البادية، فبكى عمر. امرأة في ولادة ما عندها شيء، فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته، فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي، كان قد تزوجها ليعقد مصاهرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، سبب وصهر، فقال لزوجته: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر، فقالت: نعم. فحمل على ظهره دقيقا وشحما، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة وجاء، ولا يحتاج لها تدفئة ماء، ويحتاج لها خرق، ويحتاج لها أشياء. فدخلت أم كلثوم على المرأة، وجلس عمر مع زوجها، وزوج المرأة لا يعرف عمر، لا يعرف من هو. فعمر جالس مع الرجل يسليه في الوضع الصعب، وزوجة عمر تولد المرأة، فوضعت المرأة غلاما، فقالت أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل هذا أخذته الرعدة: هذا أمير المؤمنين اللي جالس معي والذي أتى بزوجته؟ ما كان يدري، وجعل يعتذر. فقال عمر: لا بأس عليك. ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف. وقصة عمر مع الصبيان الصغار والقدر المنصوبة على النار والمرأة التي ما كان عندها ما تطعم أولادها جعلت عمر رضي الله عنه يهرول حتى أتى دار الدقيق، فأخرج عجلا من دقيق وكبة من شحم، وقال لمولاه: احمله علي. قال: أنا أحمل عنك. قال: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ قال أسلم فحملته عليه فانطلق وهرول حتى جاء وأخرج الدقيق وقال ذري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر ثم أنزلها، قال أبغيني شيئا أسكب فيه، فأتت بصحفة فأفرغها فيها ثم قال أطعميهم وأنا أسطح لهم، كأنه يبرد الطعام لهم، فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك الزيادة. المرأة لما قام عمر قالت وهي لا تعرفه جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين، أنت تستاهل تكون أمير المؤمنين، أنت تتفقد الرعية، أنت تستاهل. فقال عمر قولي خيرا، إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها فربض مربضا، فقلنا له إن لنا شأن غير هذا ولا يكلمني، حتى رأيت الصبية يصطلعون ثم ناموا وهدأوا، يعني بعد ما شبعوا لعبوا مصارعة ثم ناموا وهدأوا. فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت. رواه أحمد في فضائل الصحابة وإسناده حسن. ما هي مظاهر الخلل في المواقف بين الحقائق والعواطف؟ الخلل يكون دائما نتيجة إغراق، إهمال جانب. أولا الإغراق في العواطف على حساب الحقائق، ومن صور الإغراق هذا استغلال المبتدع على العاطفة لترويج باطلهم. مثلا استغل الباطنية مقتل الحسين رضي الله عنه، استغلوا تجيش العواطف في الأمة الإسلامية ليدخلوا على المسلمين بالشرك. قضية القصائد التي تلحن اليوم وهي فيها ما يسمى بمظلوميات آل البيت ونحو ذلك، عملية استغلال العاطفة لذر الرماد في العيون ونشر الشرك في الأمة وفتح باب البدعة والغلو في الدين وإيجاد الانحراف وشق صف الأمة كما هو واضح. من تأمل في قصائد القوم وطريقة الأداء التي يقولون بها قصائدهم والشعارات التي يتكلمون بها، واضح أن مبنية على خطة في استثارة عواطف المسلمين، لأن المسلمين يحبون آل البيت، وكل مسلم يجد في نفسه ما يجد من اللوعة لمقتل الحسين رضي الله عنه، فانظر كيف استغلت العواطف في إدخال الشرك في الأمة. وفي شباب اليوم يسمعون هذه الأشياء في اليوتيوب وغيره وفيها شرك ويتأثرون بها، مع أنه لا يجوز سماع الشرك إلا لمن يرد عليه، وهؤلاء ليسوا أهلاً للرد، ما عندهم العلم الكافي. إذن استغلت العواطف في نشر البدع والتباكي على مظالم آل البيت، وقضية أيضاً محبة النبي عليه الصلاة والسلام استغلها الصوفية في قصائدهم وغيرها لإدخال الانحراف على الأمة، الموضوع له أهمية ونحن نعاني من الموضوع هذا، كيف العاطفة تستغل لنشر الانحراف ومجالس العزاء والرثاء والبكاء وإحياء الذكريات واللطم واستغلال المناسبات والنياحة والقصائد الحزينة والتلاعب بعواطف الناس والندب واستعمال الشعر في هذا والنبرات الصوتية والألحان الحزينة، الألحان الحزينة لنشر الشرك في الأمة، وهذا صورة مؤثرة وهذه مسرحية وهذا مشهد تمثيلي مؤثر وبكاء وعويل، هذا هو باب واحد، هذا نفس الموضوع. كم استغلت قضية فلسطين ودغدغت عواطف المسلمين من قبل زعماء الشرك في العالم العربي للدعاية لمنهج أهل الشرك والبدعة. الأقصى الأقصى، كلمات تلهب العواطف. من الذي يقول؟ مشرك، إنسان مشرك. قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه أحمد وحديث صحيح. يعني لا تنظر إلى دمع عينيه، ولكن انظر إلى ما صنعت يديه. الآن نجد أن هذه القصائد التي تنشد في الموالد وغيرها واضح فيها إثارة العواطف، ولكن واضح فيها الشرك أيضا. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. طيب، يعني فأين الله؟ الصوفية عندهم قضية المحبة، يدخلون منها للإيقاع في البدعة، فتستغل قضية محبة الجناب النبوي لإيقاع الناس بالشرك وصرف أنواع من العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام. السلف انتبهوا للموضوع هذا مبكرا، وقال ابن تيمية: ولهذا كره من كره من أهل المعرفة والعلم من زمان، من أيام السلف، مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. تكلم عن المحبة النبوية لكن بلا خشية لله، أو محبة الله بلا خشية له. ولذلك قال السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هؤلاء اتخذوا الرقص دينا، وكذلك الغناء عبادة، وكلام لين رقيق عاطفي لكنه فيه شرك. طيب، استغلت العاطفة من قبل المنافقين اليوم في مسألة المرأة، فترى العناوين في المقالات تدغدغ مشاعر المرأة وتستميل قلبها، فينشرون مخالفة الشرع عبر هذا من الوسائل التي صار فيها استعمال العاطفة في نشر الضلال والانحرافات. الدراما، الدراما مشاهد تمثيلية مؤثرة، الدراما ومدروسة ومتعوب عليها، مخطط لها. الدراما هذه تؤثر في المشاهد، وممكن يتعاطف المشاهد مع شارب خمر، مدمن مخدرات، زاني بفعل المشهد التمثيلي. الآن بعض الأفلام التي فيها دراما تؤدي للتعاطف مع مومس، بغي، زانية، موجود هذا كلام، وقد يدخل بعضهم من باب مساعدة الفقراء في الانحراف، مثل ما حصل. يقول: أنا وخويتي في التطوع. من هذه اللي معك؟ يقول: هذه خويتي في التطوع. زي ما فكرناه في النافلة في الفريضة، كويس، في التطوع. الموضة الآن أعمال تطوعية، الموضة وطبقة الأثرياء والأغنياء، يلا. لكن من الذي، كيف ترتب الأمور؟ شاب وفتاة وشاب وفتاة، اختلط بقضية يعني مساعدة الفقراء. فانظر كيف تدخل موضوع، إدخال موضوع العاطفة في تسويغ الانحراف. وتستعمل المؤثرات اليوم والمجسدات في عالم السينما والأفلام في تزيين الفسق وتقبيح الحق وتزيين الباطل. ولذلك يعني واضح أن الشباب يتعرضون لموجة غسيل أو موجة تقذير للأدمغة كبيرة جدا الآن. والأفلام هذه والروايات، الروايات مسرح خصب للعواطف، تثير الأشجان الروايات وتجعل الواحد يضحك ويبكي ويحزن ويفرح، يقرأ ينفعل الروايات. لكن ماذا يوجد في الرواية من السموم؟ من صور الخلل في التعامل مع العاطفة الاعتماد عليها في الحكم بين الأطراف المتنازعة، وهذا أيضا خطير. قال الشعبي: شهدت شريحا وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها وبكت. طبعا شريح قاضي مخضرم خبير. فالشعبي يقول لشريح: يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة، المرأة هذه لتشتكي زوجها أظنها مظلومة، فأرسلت عينيها تبكي. فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. وعلى باطل. قال بعض السلف: لا يغرنك بكاء المتظلم، فرب ظالم وهو باك. أحيانا تستمع إلى مشكلة بين زوجين وتكون البداية بالمرأة مثلا، فتخرج إن هذا الإنسان مجرم الزوج، وأحيانا أيضا بالعكس تبتدئ بالرجل أو تبتدئ بطرف الشكوى الأول، فيعني ما تحكم على الطرف الآخر إلا أنه ظالم. والحكم بين الأولاد إذا تشاجروا لابد فيه من سماع الأطراف جميعا، إذا ما سمعت ما يتبين لك الحكم. من صور الخلل في موضوع العاطفة بناء الاختيارات على العاطفة، وكثيرا ما تجنح العاطفة بعيدا عن الحقائق ويكون الاختيار غير صحيح، فيتقدم شابان لخطبة امرأة أحدهما غني أو صاحب منصب أو نسب لكنه غير مستقيم، مضيع للفرائض، يأكل الحرام، لكن الأسلوب العاطفي الذي دخل به أو التفكير من خلال الدنيا التي دخل بها يجعل المرأة تتوافق مع أن هذا الشاب سيذيقها أشد العذاب. ونفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر ولا ترى ما وراء ذلك. سبحان الله، هذا زيد بن ثابت اختار البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام على الرجوع لأبيه. ليش؟ مع أن الرجوع أصلا ذكر أهل السير أن قوما أغاروا على قوم زيد بن حارثة فاحتملوا زيدا وهو غلام أخذوا، فأتوا به سوق عكاظ فعرضوا للبيع فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة 400 درهم. فلما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهبت زيدا له، وكان أبو حارثة بن شراحيل لما فقده يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل، يعني الغروب، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه ويا وجل. حج ناس من قبيلة كلب ورأوا زيدا في مكة وعرفوا أنه هذا ابن هذاك، حملهم قصيدة: أحن إلى أهلي وإن كنت نائيا، فأني قعيد البيت عند المشاعر، فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم، ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر، فإني بحمد الله في خير أسرة، كرام معد كابرا بعد كابري. يطمئن أهله أنه الآن يعيش في خير أسرة. فانطلق أبوه إلى مكة لما علم، وسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام وطلب ولده، فالنبي عليه الصلاة والسلام خير الولد بين البقاء عنده والذهاب مع أبيه وعمه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبوه: يا زيد، تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وأمك وبلدك وقومك؟ قال: إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي أفارقه أبدا، رأيت منه شيء ما يمكن أفرط فيه. من صور الخلل أن تكون العاطفة جوفاء لا يتبعها عمل ولا تطبيق. تكلم الحسن يوما حتى بكى من حوله فقال: عجيج كعجيج النساء ولا عزم، وخدعة كخدعة إخوة يوسف جاء وأباهم عشاء يبكون، أنتم لو صادقين في البكاء كان قمتم وعملتم. فبعض الناس يبكون في المواعظ بس ما في عمل، ما في عمل، فالعاطفة جوفاء. ثامنا من الانحرافات معارضة الحكم الشرعي بالعاطفة، مثل من تعارض مثلا تعدد الزوجات كحكم مع أن الله عز وجل أقره في كتابه ولا حرج على المرأة أن تكره التعدد طبعا لكن لا تكرهه شرعا، تكرهه طبعا وتقره شرعا، يعني بطبيعها ما تريد زوجها يتزوج عليه، ما تريد التعدد، لكن شرعا مقرة به ومسلمة له. تاسعا، ينبغي أن تكون معاملة النساء بحسب قواعد العدل والحق وليس بحسب العاطفة. قصة عبد الله بن رواحة مع اليهود معروفة وقصة عظيمة بالحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى خيبر ليخرص ثمرها ويأخذ نصيب المسلمين من اليهود، فاليهود أرادوا رشوته فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، ولكن قال وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، رواه أحمد ورجال وثقات. هل يصح أن تكون العاطفة هي المحرك دائما للعمل، الدافع الوحيد للعمل؟ يعني لو تغيرت العاطفة قعدنا، ولذلك قدر منها مهم، لكن في حقائق أجر ثواب ابتغاء اليوم الآخر وجه الله، في محركات للإنسان. الإغراق في الحقائق مع إهمال العواطف في الجانب المقابل خطأ آخر. فبعض الناس مثلا لا يلتفت للعاطفة أبدا، فعنده جمود تحجر، ما في بكاء أصلا، لا دمعة في عينيه، بينما تقول عائشة رضي الله عنها جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت الموت عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلتها أنا أخشى أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، رواه الطبراني قال ابن حجر رجال موثقون. إذن في ارتباط قلبي، في عاطفة، في محبة إيمانية، ما هي محبة يعني مجرد محبة عشق ولا محبة تعلق ولا محبة، لأن في محبة شيطانية، لا، هذه محبة عبادة، وكان السلف يظهرون هذا. وعن زيد بن أسلم قال قدمنا الشام مع عمر الخطاب فأذن بلال فذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى يوما كان أكثر باكيا منه، رواه أبو داود في كتاب الزهد. إذن فللكثافة أقوام لها خلق، وللمحبة أكباد وأجفان. في ناس نفسه غليظة، نفسه غليظة، وللمحبة أكباد وأجفان. الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الجذع فيه حنين لما فقد من الذكر، ما هو عاطفة جياشة بدون علم، لا، فقد من الذكر فحن الجذع حتى صار له صوت كصوت العشار، الناقة التي لها عشرة أشهر، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليها فسكنت. وأخيرا من التوصيات الاعتصام بالكتاب والسنة علما وعملا واعتقادا ومنهجا والرد إليهما عند التنازع، وأن شريعة الإسلام هي الوحيدة الحق على وجه الأرض، وأنها تقدم على آراء الرجال وعلى المشاعر والعواطف، ووجوب الانقياد التام للشرع، ولا تأتي عاطفة هوجاء تحملك بعيدا عن الدين، ولابد من رد أي نزاع أو اختلاف إلى الله ورسوله، وعدم قبول أي فعل أو قول أو اعتقاد يخالف الكتاب والسنة، ويجب الرجوع لفهم سلف الأمة في فهم النصوص، ولابد أن نعرف الرجال بالحق وليس معرفة الحق بالرجال. يعني الحق هو المقياس، تحكم على الرجال من خلال الحق. ومن القواعد أن الحق لا يعرف بكثرة عدد ولا عدة، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأن الحق هو الأصل والباطل طارئ يزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولا بد الحادي عشر أن يكون عندنا إنصاف وعدل، والثاني عشر عدم التعميم في الحكم، ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ثالث عشر، لا بد أن تتجرأ عن الهوى، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الرابع عشر، التوثق والتثبت من الأقوال وعدم الانجرار وراء الإشاعات. فكثير من الناس العاطفة تجعلهم يقبلون الإشاعة. وختاما، فإن العاطفة نعمة من الله، ومن تمامها أن يحسن المرء توظيفها لخدمة دينه أو إصلاح بين الناس أو تحريك القلوب لقبول الحق. ومن لم يزن أحواله وأفعاله بالكتاب والسنة سقط. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بدينه وأن يرزقنا اتباع الحق، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله للشيخ محمد صالح النجد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.